أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. بعد أن أنهى الماتن رحمه الله مباحث الاستصحاب، بدأ مبحث تعارض الأدلة والإمارات، أو على حد التعبير الشائع مبحث التعادل والتراجيح، أو التعادل والترجيح. وكل هذه التعبيرات الثلاثة لا بأس بها، وإن كان الأفضل منها هو العنوان الموجود الذي أورده الماتين، مبحث تعارض الأدلة والإمارات. بالطبع العلماء يقولون إنه بعد أن كان العمدة للمجتهد الفقيه في مقام استنباط الأحكام الشرعية هو خبر الواحد، فخبر الواحد لا بد أن تتوافر فيه مجموعة من الشرائط، مجموعة من الحيثيات. الحيثية الأولى هي أن تتم لدينا حجية خبر الواحد، إذ لو لم نقل بالحجية لكان الاعتماد على الظن، أي كل ظن، إما أن خبر الواحد هو كأحد الظنون، وبالتالي لا مزية له دون غيره. ولكن بعد إثبات الحجية لخبر الواحد يكون الاستنباط دائرا مدار خبر الواحد، وهذه الجهة تكفل ببحثها علم الأصول كما تقدم في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات والروايات والإجماع والسيرة. الحيثية الثانية، بعد أن كان خبر الواحد حجة لا بد أيضا أن يثبت هذا الخبر الحجة الذي هو خبر الواحد، لا بد أن يكون هذا الخبر ظاهر، يعني أن نثبت حجية الظهور. إذا لم تتم لدينا حجية الظهور حتى إذا تمت حجية خبر الواحد. خبر الواحد حجة قد يكون عند من خطب به وليس عند الفقيه الذي يروم الاستدلال به على الحكم الشرعي. فإذا الجهة الثانية أو الحيثية الثانية لابد أن نقول بحجية الظهور. الجهة الثالثة بعد أن نثبت حجية خبر الواحد ونثبت حجية الظهور، الجهة الثالثة يشترط أن يكون هذا الظهور الذي قلنا بحجيته غير معارض. أما إذا كان هذا الظهور للخبر قد عورض بمعارض فواضح أن التعارض بين هذا الظهور وبين الظهور الآخر يوقعنا في لبس، وحينئذ لا بد للتخلص من هذا اللبس من مباحث توصلنا إلى الاعتماد على حجية خبر الواحد. ومن الواضح طبعا هذا لم نذكره أننا عندما نقول إن خبر الواحد حجة نريد بالحجية ماذا؟ المنجزية والمعذرية. يعني أنه ينجز التكليف على المكلف ويعذر عند الخطأ للمكلف، هذا هو المراد. فإذا ما هو المقتضي لبحثنا في تعارض الأدلة والإمارات؟ ما هو المقتضي؟ المقتضي في الحقيقة لأن العمدة قائمة على استنباط الأحكام، العمدة قائمة في استنباط الأحكام على خبر الواحد، وخبر الواحد لابد أن تتوافر فيه هذه الحيثيات معي التي ذكرناها. من هذه الحيثيات أن لا يكون خبر الواحد قد عورض بمعارض. طيب، أما قول الماتن رحمه الله في هذا المبحث في تعارض الأدلة والإمارة أو الإمارات، لا بد أن نفهم ماذا يريد بذلك. هناك اصطلاح عند الأصوليين يفرقون به بين الإمارة أو الأمارة والدليل. الدليل هو الذي يكون طريقا لإثبات الحكم الشرعي، هذا نسميه دليل. أما ما يكون مثبتا للموضوع فهذا نسميه أمارة، عرفنا؟ مثل البينة، شهادة العدلين على أن هذا كذا. هذا ماذا نسميه؟ أمارة. لكن من الواضح هنا عندما يقول الماتن رحمه الله في تعارض الأدلة والأمارات، لا يريد هذا التفريق الأصولي بأن الدليل هو ما نثبت به الحكم الشرعي، والأمارة هي ما تكون طريقا لإثبات الموضوع. هذا المعنى لا يريده الماتن، بل يريد ما اشتهر على خلاف الاصطلاح من أن الأمارة بمعنى الدليل والدليل بمعنى الأمارة. هذا أيضا بحثه. المبحث الثالث، هذا المبحث الثالث يستعرض حديثا بشكل فيه إسهاب وإغراق، هو ونحن سنمر عليه بشكل سريع يعني باقتضاب خلاف الإسهاب، هو أن السبب لوجود هذه التعارضات ما هو؟ هل هناك أسباب تدعو هذه الأسباب إلى وجود التعارض بين الأدلة أم لا؟ واضح أن هناك أسباب، من جملة الأسباب كما سيمر علينا، من جملة الأسباب عدم الفهم الدقيق من الراوي. معي؟ بعض الرواة كانوا غير عرب، وحتى إذا كان من العرب فهم الراوي الدقيق لا يتوافر، والفهم الدقيق للرواية لا يتوافر لدى كل راو للأحاديث. ولذا ورد قوله صلى الله عليه وآله: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا المعنى ماذا؟ يعني دليل على أن الفهم المختلف للروايات موجود بين الرواة، كما يشير إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله. واضح في هذه الرواية معاي أنتم؟ بعد أيضا من جملة وجود الاختلاف أو موارد الاختلاف في الرواية بالإضافة إلى عدم الفهم الدقيق للرواية، عدم فهم القواعد للجمع العرفي بين الرواية. هناك قواعد للجمع العرفي، فقد لا يكون المتلقي على إحاطة بهذه القواعد، كما بالنسبة للعام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم معاك، والوارد والمورود معاك، والظاهر والأظهر، والنص والظاهر، وما إلى ذلك من الأمور التي لها مدخلية في فهم النص أو في فهم الدليل أو الرواية. واضحة لنا هذه الفكرة؟ أيضا من جملة الأشياء التي أوجبت ماذا؟ ها، الاختلاف بين الروايات، أن بعض الروايات كان يدس فيها، يعني أن أعداء الأئمة عليهم السلام كانوا يدخلون بعض العبارات في كلمات الأئمة عليهم السلام، ويستعيرون بعض الكتب من أصحاب الأئمة من أجل الدس في هذه الكتب. ولعل إلى هذا يشير ما ورد عنهم عليهم السلام: لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف لحن كلامنا، يعني يميز بين الكلام الصادر من لدنا وبين ما دس من قبل أعدائنا في أحاديثنا. وهذا مطلب أيضا دقيق. ولذلك ترون أن بعض العلماء يقال عنده ذوق في فهم الروايات، بحيث يفهم الروايات الواردة عن الصادقين مثلا، عن الرواية، يعني يستطيع يقول هذه من الروايات الواردة عن الباقرين الصادقين، وهذه من الروايات الواردة مثلا عن الرضا عليه السلام، عنده يفهم اللحن. واضح. وهناك أيضا وجوه أخرى من خلال أو بهذه الوجوه وجد الاختلاف بين الروايات، أسباب متعددة، إنما أشرنا إلى قليل نزر منها، لكن سيمر علينا إن شاء الله في مباحث تعارض الأدلة والإمارات بعض الأشياء التي توجب الاختلاف بين الروايات يمر علينا. إنما أشرنا هذا يعني للتنبيه، ليس إلا وليس للإحاطة بكل الأسباب. ولعل ما أورده الشهيد الصدر رحمه الله في بحث تعارض الأدلة، وما أورده السيد السستاني حفظه الله في هذا المبحث، فيه من الدقائق واللافتات معاه والنكات التي لا يستغني عنها طالب العلم في إذا أراد أن يتصدى لفهم كلمات الأئمة عليهم السلام. السيد السستاني عنده كتاب اسمه تعارض الأدلة، كتاب يمكن يتكون من حدود 700 صفحة أو أكثر، بالقطع الكبير أيضا، يعني كتاب ضخم جدا وفيه دقائق ونكات رائعة وجميلة. طبعا السيد السيستاني حفظه الله هو من المتخصصين في هذه الأبحار، يعني في قضايا الرواة والمباحث الرجالية وتعارض الأدلة عنده إحاطة، وصاحب مدرسة حديثة، يعني يفهم دقائق ونكات ما يتعلق بالروايات الواردة في هذا الباب. وعنده أيضا أدخل بعض ماذا المباحث الحديثة للوصول إلى النتائج، يعني أدخل الأدلة الرياضية في الوصول إلى النتائج، عنده التفاتات بديعة. نعم، قال الأخند رحمه الله، قال التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا. هذا هو تعريف التعارض. ما هو التعارض لو قيل لنا؟ تنافي الدليلين أو الأدلة، أكثر من دليلين، ثلاثة أدلة. في أي مقام؟ في مقام الدلالة والإثبات. على أي وجه؟ على وجه التناقض أو التضاد. التناقض والتضاد، التضاد الحقيقي أو التضاد ماذا؟ العرضي. خلني نشرح هذا التعريف أولا ونكتفي بالشرح لهذا التعريف، ثم نعلق عليه في الغد، لأن هذا فيه دقائق جميلة. أما الشرح، التعارض هو تنافي الدليلين. نرى أحد الدليلين مثلا يقول بالوجوب والآخر بالإباحة، هذا تنافي بين الدليلين. أحد الدليلين يقول بالوجوب والآخر بالحرمة، هذا تنافي بين الدليلين. بس يقول شو التنافي أين يكون؟ عندنا مقامات، مرة بحسب المدلول ومرة بحسب ماذا؟ الدليل. تعارض الأدلة الذي سيكون مبحثا لنا بحسب مقام الدلالة مو بحسب مقام المدلول. ليش يشير إلى هذا؟ يشير إلى تعريف الشيخ الأعظم وتعريف الأصوليين من القدماء والمتأخرين إلى زمانه، بأن التعارض هو التنافي بين الدليلين أو الأدلة في أي مقام؟ في بين المدلولين وليس بين الدليلين. وراح يأتينا ما هو الفارق بين أن يكون التعارض بين الدليلين أو بين المدلولين. طيب، على وجه التناقض، إذا قال أحد الدليلين هذا واجب والآخر قال ليس بواجب، هذا شو يصير؟ على وجه التناقض، لأن أحدهما يثبت والآخر ينفي. أما إذا قال أحد الدليلين هذا واجب وقال أحد الدليلين هذا حرام، هذا شو يصير؟ على وجه التضاد. التضاد تارة يكون حقيقيا وأخرى ماذا يكون؟ عرضية. ما هو الفارق بين التضاد الحقيقي والتضاد العرضي؟ التضاد الضد الحقيقي كما أوردنا الآن، بين إذا قال لنا مثلا أحد الدليلين هذا الدليل يدلل على الوجوب والدليل الثاني يدلل على الحرمة، هذا تضاد حقيقي. لكن إذا دل أحد الدليلين على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر، هذا تضاد، بس مو تضاد حقيقي، تضاد بالعرض، بمعنى أننا نعلم بكذب أحد الدليلين في دلالته باعتبار وجود دليل خارجي يقول إما بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر، يعني خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، بعد ما تصير ست يوم الجمعة معي؟ فلعلمنا الخارجي بوجوب إحدى الصلاتين فنحن نعلم بوجود تضاد بين الدليلين، لكن هذا التضاد ليس على نحو الوجوب والحرمة مثل الوجوب والحرمة، يعني تضاد حقيقي، وإنما هو تضاد بين الدليلين بالعراض معي؟ هذا هو خلاصة تعريف التعارض، وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.